الصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا الحديث إرشاد إلى أهمية الصدق، والصدق هو ما يخالف الحقيقة، وقد أمر الله جل وعلا به وقرنه سبحانه وتعالى بالأمر بتقواه: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمر الله جل وعلا بأن يصدق الإنسان وكذلك أن يكون مع حزب الله الصادقين. ويخالف الصدق الكذب، والمراد بالكذب هو ما يخالف الواقع سواء كان محسوسا أو ليس بمحسوس، وسواء كان عن عمد أو عن غير عمد. والصدق الذي أمر الله جل وعلا به متضمن لصدق الإنسان بقلبه، وصدق الإنسان كذلك بقوله، وصدق الإنسان بفعله. وهذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم متضمن لهذه المعاني كلها، وآكد ذلك هو صدق الإنسان بقلبه. وصدق الإنسان بقلبه أن يعتقد الإنسان شيئا على الحقيقة لا يخالف الصواب. ومعلوم أن الإنسان إذا اعتقد شيئا يخالف أمر الله جل وعلا فقد كذب مع نفسه وكذب فيما يعتقده. وأعظم ذلك هو أن يعتقد الإنسان الباطل والشر، وأعظم ذلك وآكده والإشراك مع الله جل وعلا غيره. وهذا أعظم الذنوب على الإطلاق. ويأتي بعد ذلك مرتبة إذا اعتقد الإنسان البدع والمحدثات أنها من الدين، ويأتي بعد ذلك أن يستحل الإنسان شيئا مما حرمه الله جل وعلا. وهذا أعلى مراتب الكذب بباطن الإنسان. ويلي ذلك مرتبة أن يتعمد الإنسان الأخذ بالأقوال المرجوحة مع بيان الراجح ووضوحه عنده، سواء كان ذلك من المسائل الخلافية القوية الخلاف أو كان ذلك من المسائل الخلافية ضعيفة الخلاف. ويلي ذلك مرتبة هو كذب الإنسان بقوله وفعله، وتتباين من جهة القوة والضعف بحسب ما يكذب به الإنسان، بحسب الأثر اللازم على الإنسان والمتعدي إلى غيره. والصدق كذلك مرتبة في القول والفعل على هذا النحو. والأصل كثرة ووفرة من جهة الأثر واللزوم أن الإنسان يظهر كذبه في قوله أظهر من كذبه في فعله، ولا يمكن أن يكمل للإنسان صدقه حتى يجتمع فيه هذه الأوصاف الثلاثة: صدق الإنسان بقوله وفعله واعتقاده. فإذا كان كذلك كان قد ارتكب أو كان في محل أعلى المراتب، وهي الصديقية التي نالها الخلص والندرة من خلق الله جل وعلا كالعلية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين الأربعة وغيرهم. وإذا وقع الإنسان في شيء من أنواع الكذب فمقامه من جهة الحكم عليه من الأسماء والأحكام بحسب ما يرد عليه من أبواب الكذب. فإذا وقع في شيء من الأبواب المغلظة كان مستحقا لوصف الفسق، وإذا كان ملازما لشيء من أوصاف الكذب مخالفا للصدق على سبيل الاعتراض فإنه لا يمكن أن يوصف بالكذب إلا إذا استدام ذلك. فإذا كان من الملازمين له على سبيل الدوام فإنه يوصف بالكذب ولو كان شيئا يسيرا، إلا أنه في لغة العرب يسمون الكاذب الذي يفيد بخبر على ما يخالف الواقع سواء كان بقوله أو فعله. فإذا تكلم الإنسان كلاما أو كان في معناه أي في معنى الكلام والقول سواء عن سبيل الإشارة ونحو ذلك أو الفعل الذي يتضمن خبرا وخالف الواقع فإنه يسمى كاذبا. وإذا بالغ في ذلك وتحراه وعلم منه تحين ذلك فإنه يسمى كذابا. فالإنسان يكذب، وهذا يوصف في من وقع في الكذب مرة، ويوصف أيضا من يصدق في من وقع في الصدق مرة. فإذا كذب مرات فإنه يسمى كاذب، وإذا وقع فيه وتحراه فإنه يسمى صديقا، وإذا وقع في الكذب وتحراه فإنه يسمى عند الله جل وعلا كذابا. وأمثل وأعلى المراتب في هذا هو أن يوافق اعتقاد الإنسان قوله وكذلك فعله، وأن يوافق كذلك اعتقاد الإنسان يعني في الكذب قوله وفعله، وهذا أدنى دركات الكذب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق ويتحرى الصدق، يعني أنه يتحين المواضع الذي يجد فيها فرصة لا تفوت له حظا من أمور دنياه فيكذب، وإذا وجد مصلحة في ذلك في دنياه فإنه يميل إليها. ولا يسوغ للإنسان أن يكذب إلا في المواضع التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أم كلثوم أنها قالت لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكذب إلا في 3 مواضع: الحرب والإصلاح ذات البين، وكذب الرجل على زوجته وزوجته على زوجها. وهذا لا خلاف فيه عند العلماء، ولكنه مقيد بأحوال. الكذب في مسألة الحرب ليس على إطلاقه، وإنما هو مقيد بالصور التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقال إن الأصل في الحرب أنه خدعة، يعني يخادع فيه الإنسان فيوري، وإن كذب كذبا صريحا سواء بقوله أو فعله فلا حرج عليه. أما من جهة الكذب المحرم في الحرب هو أن يعطي الرجل أمانا إلى أمد ثم يكذب في هذا الأمان فيخون بقوله أو بفعله، إلا إذا وجد سببا مناقضا لذلك الأمان وذلك العهد، فإنه يجوز له أن يخالف ما قال به انتقاما من ذلك النقض وذلك الكذب الذي ابتدأوه. ولهذا الله جل وعلا أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنقض الميثاق والعهد الذي نقضه بنو قريظة، فخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العهد الذي جعله وعقده وأبرمه بينهم، لأنهم قد ابتدأوه، فكان الجزاء من جنس العمل. والمراد بالكذب بالحرب هو أن يوري الإنسان إذا كان يريد أن يغزو يوما، يوري بغيره فيقول إذا كان يريد أن يبدأ الغزو يوم الخميس يبتدئه مثلا يوم السبت أو الأحد الذي قبل ذلك بأسبوع، خشية أن يتهيأ عدو الله جل وعلا فيفجأه في الحرب. كذلك أيضا بالنسبة للعدد والعتاد، إذا كان قد قدم جيشا قوامه 1000 لا حرج عليه أن يكذب في ذلك فيقول قدمت جيشا مقداره 100 ونحو ذلك حتى يثخن في العدو، وذلك لتحقيق المصلحة العظمى. ومثل ذلك يعلم فيه أن الشارع إنما حرم الكذب للمآلات المتعدية عليه، والمآلات المتعدية عليه هو أن تضيع حقوق الناس، فإذا ضيعت الحقوق التي يحتاجها الناس سواء في أمور الأموال أو الدماء أو الأعراض أو في دينهم أو أنفسهم فإن هذا مما حرمه الشارع، أي حرم الكذب لأجله. والغالب في الكذب أنه يفوت هذه الأمور، كذلك ربما فوت حظا معنويا للإنسان. فالكذب في الأخبار وإرادها على الناس ونحو ذلك يجعل الإنسان في موضع من المواضع لا يصدق الكاذب الذي صدق مرة واحدة في إخباره بقدوم عدو ونحو ذلك. لهذا كان علية الخلق والصفوة من الناس الذين يصدقون ويتحرون الصدق ولو في فضول القول الذي ليس فيه مفسدة متعدية. فإن الإنسان إذا صدق في قوله ولو كان في شيء لا يلزم منه استباحة شيء محرم أو شيء يتعلق بحقوق الناس فإنه لا يمكن أن يفوت له خبر من الأخبار. والغالب من الأخبار ولو كان في الأخبار الصادقة ولو كان الضرر فيها لا يتعدى الوجوب، وجوب الصدق، والغالب في الأخبار الكاذبة ولو كان الضرر لا يتعدى أن الكذب في ذلك محرم، أن الكذب في ذلك محرم. وثمة قاعدة يذكرها العلماء قد تستنبط من هذا الخبر، وهي أن الشارع لما قرر قاعدة سد الذريعة، والأدلة في ذلك كثيرة وقد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع، أن سد الذريعة منوط بأصل ما بأصل الأحكام المتعلقة بأمر الجماعة لا بأمر الأفراد، وذلك أنه إذا نظرنا إلى باب الأفراد فقلنا في حكم يتعلق بفرد من الأفراد على سبيل الكراهة فإن حكم الجماعة التحريم، وإذا أنطنا الأمر بالأفراد على سبيل الاستحباب فإن أمر الجماعة يكون على سبيل الوجوب، وهذا شبه أغلبي أو مضطرد في كثير أو أكثر مسائل الدين. فإذا نظر المفتي إلى مسألة من المسائل ووجد أنه يفتي الفرد بكراهة القول أو الفعل كان حق الجماعة في عموم الخطاب التحريم، وإذا كان يوجه الخطاب إلى فرد ويوجه الخطاب إليه على سبيل الاستحباب مما لم يرد في تقييده نص فإن الخطاب على سبيل الجماعة يكون على الوجوب، وهذا هو أصل قاعدة سد الذرائع. وذلك أن الإنسان إذا وجه الخطاب بالكراهة في نوع من أنواع التحريم من أبواب الكذب فإن خطاب الإنسان على سبيل العموم في أبواب الكذب يلزم منه أن يطلق القول بالتحريم، كذلك في أبواب الصدق إذا قال الإنسان لأحد وخاطبه أنه يستحب لك أن تصدق في هذا وجب عليه أن يأمر بالصدق على العموم، لأن خطاب الأفراد يختلف عن خطاب الجماعة، وذلك أن الجماعة إذا خوطبوا بخطاب الأفراد أخذوا لأنفسهم من الترخص مما لا يمكن حصره، لهذا الشريعة تفرق بين خطاب الأفراد وخطاب الجماعات سواء ما يتعلق في أبواب الأوامر أو ما يتعلق في أبواب النواهي. والأصل في الكذب في لغة العرب أنهم يريدون بذلك ما يخالف الواقع، سواء كان ذلك على سبيل تعمد الإخبار أو كان ذلك على سبيل الجهل به، لهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحري، والتحري هو أن يجد الإنسان في قلبه غلبة ظن في أمر من الأمور فيجب مع ذلك أن يتحرى الخبر الذي يخبر به، وهذه مرتبة العلية من الناس، والذين يتحرون الكذب الذي يبحثون عنه حتى إذا عرفوا وجهته قالوا به، فهؤلاء الذين هم في أدنى دركات الإخبار وهم الذين يفترون على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعلى مراتب الصدق هو الصدق مع الله جل وعلا من جهة الإيمان والقول والفعل، ويليه بعد ذلك مرتبة الصدق في الإخبار عنه يعني من دينه في إخبار الغير، ولهذا عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم التهديد والوعيد في الكذب عليه بقوله بلغوا عني يعني أخبروا عني ولو آية ولو بنص من الأخبار التي سمعتموها ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب هنا المتوعد بالنار على سبيل التعمد، مما يدل على أن من كذب أي خالف الحقيقة من غير تعمد يطلق على قوله أنه كذب، ويطلق عليه أيضا أنه كاذب في قوله على سبيل التقييد لا على سبيل الإطلاق. ولهذا إذا تكلم الإنسان بكلام يعلم بقرارته عدم الوصول إليه فإنه كاذب، وكذلك يسوغ في لغة العرب أن يقول الإنسان قولا يغلب على ظنه حصول ذلك القول وتحققه، فمن تيقن من مخالفته للواقع جاز له أن يصفه بالكذب. ولهذا قال أبو طالب لما توعد كفار قريش بقتل محمد صلى الله عليه وسلم وأدرك أبو طالب عدم قدرتهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قصيدته المشهورة كذبتم وبيت الله يبزى محمد ولما نطاع دونه ونناضل، وقال في قوله كذبتم وبيت الله لا تأخذونه يعني كذبتم في دعواكم أنكم تصلون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بضر. فيدل على أن من أخبر بشيء من أنواع الإخبار وفي غلبة ظنه أنه أن ذلك متحقق أنه يجوز في من غلب على ظنه عكس ذلك أن يصفه بالكذب، وهذا من جهة اللغة سائغ، كذلك أيضا من جهة الشرع سائغ، إلا أنه من جهة اصطلاح الناس لا يريدونه ولم يصطلحوا عليه. وأما من جهة مخالفة ذات الحقيقة، ولو كان الإنسان يخبر مع غلبة ظنه وتحريه أنه صادق لا حرج من وصفه بالكاذب، وهذا يتعلق في المسائل الاجتهادية التي الخلاف فيها ضعيف، كالخلاف مثلا في مسألة وجوب الوتر هل يجب أم لا، كما جاء في حديث عبادة حينما قال كذب أبو محمد، كذلك في من رجم بالغيب مع إخلاصه وصدقه في قلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السنن كذب أبو السنابل، وهذا أيضا كما في قول الشاعر كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا، والعين لا تكذب وإنما تخبر الإنسان بشيء من التوهمات التي تكون أمامه فيظنها شيئا كحال السراب، فربما ظنه ماء ولكنه كذب يطرأ على العين فتخبر العقل بشيء يخالف المحسوس، وللإنسان أن يكذبها فيطلق على ذلك كذب، وهذا يكون في النادر، ولا يمكن أن يصف الإنسان بأنه كذاب إذا كان يخالف الواقع على سبيل التوهم، وإنما ذلك ينصرف إلى من كان متحريا. وأما الثاني من أمور الثلاثة التي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب فيها، وهو الثاني في الإصلاح بين في ذات البين، والإصلاح ذات البين متضمن لبعض معاني النوع الثالث، وهو كذب الرجل على زوجته وكذب الزوجة على زوجها داخل في أبواب الإصلاح، لأن الشارع إنما رخص في الكذب بين الزوجين لكي يؤدم بينهما وتعمر البيوت ولا يقع الخلاف والشقاق والفرقة بينهم، ولهذا قد رخص غير واحد من السلف بجواز الحلف على الكذب إذا كان من هذا النوع. ممن رخص في ذلك غير واحد، جاء هذا عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان وحذيفة بن اليمان، وجاء هذا عن إبراهيم النخعي بأسانيد لا بأس ببعضها. قد جاء هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما كان، وقد روى هذا ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار من حديث ابن أبي عزرة، وكان رجلا يتهم في نسائه أنه يتزوج النساء ويختلعهن بالمال، وذلك أنه جاء إلى امرأته فقال أتحبينني، فقالت نعم، قال حلفتك بالله أتحبينني، فقالت لا، فجاء بابن الأرقم وسمعها إياه، ثم ذهب إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يريد أن يبرئ نفسه، وذلك أنه كلما تزوج امرأة طلقها بعوض والنساء يكرهنه، فشاع عند الناس أنه يتزوج النساء فإذا استمتع بهن أخذ المال وأرجعه إلى جيبه ثم طلق المرأة، فأتى بابن الأرقم فقال اسمعها ماذا تقول، أسألك بالله هل تحبينني أم لا، فقالت لا والله بل أبغضك، فذهب إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فأخبره بخبر ابن الأرقم، فأمر عمر بن الخطاب بالمرأة أن تأتي، فأتت إليه فقال لها أحق ما قلت، قالت نعم يا أمير المؤمنين، حلفني ثم أخبرته، فقال ما بالكن تكذبن، اكذبي عليه أنك تحبيه ولو كنت كاذبة، فإن البيوت ما بنيت على الحب وإنما بنيت على الإسلام والإحسان، بنيت على الإسلام والإحسان، وهذا يدل على أن الرجل إذا قال لزوجته والله أني أحبك وهو يبغضها أو يكرهها أو لم يرى أسوأ منها أن لا حرج عليه، وإذا قال أنك أجمل نساء الدنيا وقمر الأقمار وغير ذلك ولو أقسم على ذلك جاز ولا حرج عليه ولو حلفته مرارا، وهذا كذلك أيضا كما أنه في هذا الموضع بالنسبة للزوجة لزوجها وقالت له أنت فارس الأحلام ومبدد الأوهام وغير ذلك ولا حرج عليها، وهذا من الأمور التي شرعها الشارع جمعا للبيوت وتأليفا وتأليفا للقلوب. كذلك إذا قال الإنسان قولا على سبيل الحق ثم جاء أحد يريد أن يستوثق منه ويعلم أن هذا الكلام لو أخذ عنه لكان ضرره أعظم من الإخبار عنه، لا حرج عليه أن يكذب بذلك، أن يكذب بذلك، يقول أنا ما قلت هذا الكلام، لأن فيه إصلاح ونوع من أنواع الإصلاح. والدليل على ذلك ما جاء عن حذيفة ابن اليمان، وجاء هذا من حديث النزال عن حذيفة ابن اليمان، قال وكنا عند عثمان فقال له عثمان بلغني عنك يا حذيفة أنك تقول كذا وكذا، قال والله ما قلته، قال وكنا قد سمعناه أنه قال ذلك، فقلنا له لما قلت ذلك ونحن قد سمعناك، فقال حذيفة بن اليمان إني أشتري بعض ديني ببعضه الآخر حتى لا يذهب كله. والمراد من هذا أن الإنسان يوازن المصالح والمفاسد فيأخذ من هذا وهذا ويرتكب الأدنى بالأعلى، ولا يتخذ الإنسان ذلك مطية للكذب والفرية، بحيث أن الإنسان يطلق لسانه بالأقوال التي من الفحش بالقول وكذب على الآخرين وغير ذلك وعدم التوقي وتحري الكذب، فإذا سئل عن هذه الأقوال يقول لنا المصلحة أن أنفي ذلك القول، وأنت كذبت من جهة الأصل في ذلك ابتداء وأنت آثم بذلك، ولكن الذي يخاطب بهذا هو الرجل الذي يقول القول من جهة الحق ويريد به خيرا وإصلاحا، ولكن لا يحب مثلا أن يصل إلى أحد من الناس فوصله ثم سئل عنه، لا حرج عليه أن ينفي دفعا للمفسدة التي ربما تطرأ أو تزيد على ذلك. وفي المعاريض مندوحة الكذب أن يعرض الإنسان أن يوري، كما ورى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قيل من القوم قالوا من ماء، والماء هي قبيلة من العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام صادق في ذلك، فإن الإنسان إنما خلق من ماء. والإصلاح في بين الناس مما يسوغ فيه الكذب إذا تحقق وغلب على ظن الإصلاح، ومن الإصلاح في ذلك إذا ذكر الإنسان أحد بسوء ثم قال الشخص ماذا قال في فلان في ذلك المجلس وأنت قد حضرت هذا المجلس، فيقال أنه لم يذكرك إلا بخير، لم يذكرك بسوء وهو قد ذكره بسوء، لا حرج على الإنسان، وهذا من الإصلاح بين الناس ودفع الشر، وليس من الدين ولا من المروءة ولا من الخلق أن ينقل الإنسان الكلام السيء بين الناس. كذلك أيضا إذا علم أنه بين الناس من الكلام والضغينة التي لا تستحق أن تكون على هذا النحو بين اثنين من المسلمين أو بين فئتين، أن ينقل من الأخبار الحسنة بينهم أن فلانا قد ذكرك بخير وذكرك بمحاسن ونحو ذلك وذب عن عرضك في مجلس ونحو ذلك، فإن هذا لا حرج فيه، لأن النفوس تنفر ممن يتكلم فيها ولو تكلم فيها بحق، ولا يدخل في هذا الذي يريد أن يصلح بين اثنين الواجب بينهما الهجر أو الواجب بينهما عدم الالتقاء، كالذي مثلا يريد أن يصلح بين زوجين قد قامت المفسدة بينهما على نحو فرق الشارع من ذلك، كالذي مثلا يريد أن يجمع بين رجل وامرأة قد زنت مثلا أو هو زنى وبقع بينهما انفصام، وهو يعلم أن هذا الرجل هو باقي على عهره أو هذه المرأة باقية على مجونها، ليس لأحد أن يقول إن فلان عفيف ونحو ذلك لو رجعت إليه ونحو هذا من الكذب وليس من الإصلاح في ذات البين. فيقال إن القاعدة في هذا في مسألة الإصلاح في ذات البين سواء بين الزوجين أو بين الناس بعضهم بعض، إذا كان ذلك لا يفوت للرجل دينا ولا مالا ولا حقا على العموم، فإذا كان يفوت في ذلك حق فإن هذا من الأمور المحرمة، وحتى بين الزوجين فليس للرجل أن يكذب على زوجته إذا كان ذلك يفوت لها حظا من مال أو حظا من ولد ونحو ذلك، وكذلك ليس على الزوجة أن تكذب كذلك كأن تكذب عليه في مسألة المال فتقول إن المال ليس لك منه إلا كذا وله ما هو أكثر من ذلك. وأغلب أنواع الكذب هو أن يكذب الإنسان في غيبة المكذوب عليه، في غيبة المكذوب عليه، وذلك لأنه متضمن لأمرين مغلظين: الكذب والغيبة. وأغلظ من ذلك كله أن يكذب الإنسان في حال غيبة غيره عند من يحمل على غيره بسماعه لهذا الكلام، وذلك لاشتماله على الثلاثة: الكذب والغيبة والنميمة. الكذب والغيبة والنميمة، والنميمة أغلظ من الغيبة، وذلك أن الغيبة لا يلزم منها أن الإنسان الذي يسمع الكلام الباطل أنه يحمل على غيره، فهذا دون النميمة مرتبة. والنميمة هي الإخبار عن غيره، وذلك بنقل الكلام بين اثنين أو بين جماعتين يحملون على بعضهم بمثل هذا المنقول. نعم.
وعنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، وفي الصحيح من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إخبار بأمور مغيبة لا يكاد يطلع عليها أحد إلا بوحي، وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على أن خلقة الناس على السواء، وأنهم لا يختلفون عن بعض من جهة الأطوار والخلق، وأما من جهة المقادير فإنهم يتباينون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمورا يتفق فيها الناس، الأمور التي يتفق فيها الناس وهي طريقة الخلق، وهذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع، بصيغة الجمع هنا دليل على الاشتراك في هذه الطريقة، فكل البشر على هذا النحو، يجمع خلقه في بطن أمه. وهنا فيه الإشارة إلى أن الحمل يكون في بطن الأم، وأما ما يبحثه كثير من المعاصرين من المسائل المخالفة لذلك من استئجال الأرحام ونحو ذلك، فإن هذا من الزنا الصريح، وذلك أنهم يأخذون مني الرجل والمرأة إذا كانت المرأة منزوعة الأهلية في قدرتها على الحمل ونحو ذلك، فيوضع في رحم غيرها، فهذا دليل على التحريم. لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: يجمع خلقه في بطن أمه، يعني أنه لا يسوغ الإنسان أن يفعل خلاف ذلك، وهو من الزنا، وهو من الأمور المبحوثة من جهة الطب والمعمول بها في بعض البلدان التي لا تقيم للدين ولا للأخلاق وزنا. وأما ما يسمى بالتلقيح الصناعي وما يسمى بأطفال الأنابيب ونحو ذلك، فإن هذا يوضع مؤقتا ثم يرجع إلى بطن أمه، كحال وجود مني الرجل ومني المرأة قبل ذلك ثم يلتقيان، وهذا موجود من جهة القدر، لكنه لا يكون في بطن غير بطن أمه. وهذا يشترك فيه من جهة الحكم سائر الناس، والأطوار التي يمر بها هؤلاء الأربعة هي يمر بها سائر الناس، وعلى اختلاف أنواعهم وأجناسهم وأعراقهم وبلدانهم وطقوس أجوائهم. وأما ما يختلفون فيه هو ما يعلق الله جل وعلا به أحوالهم من أمور الرزق، وكذلك الآجال والشقاوة والسعادة، فهؤلاء يتباينون في ذلك. كذلك أيضا مما يتباينون فيه من جهة الأشباه، من جهة الأشباه فإنهم يتباينون، منهم من تجمع أشباهه من أبيه، ومنهم من أمه، ومنهم من جده الأول، ومنهم الثاني والثالث أو العاشر ونحو ذلك. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث مطهر عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله: أجاءك ولد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو ذكر أو أنثى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس يشبه؟ فقال: يا رسول الله، إنما يشبه أباه أو أمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد إلا يوضع شبهه من آبائه إلى آدم، فيؤخذ من ذلك قدرا، يعني يؤخذ بحسبه، ربما يؤخذ من هذا أو من هذا أو من هذا ونحو ذلك. وإن كان في إسناده ضعف، إلا أنه يعضد ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل في قوله: لعله نزعه عرق، يعني من أحد أجداده. ولهذا ربما الإنسان يأخذ من أحد أجداده من جهة أمه، أو من أحد أجداده من جهة أبيه، الجد الأول والثاني والثالث ونحو ذلك. ولهذا لا تستنكر الألوان ولا تستنكر الأخلاق، ولا تستنكر الأخلاق، فربما ترجع فيها إلى جد بعيد لا يدركه الإنسان. فهذا مما يتباين فيه الناس. وفي هذا إشارة كما تقدم إلى علم من أعلام نبوته من إخبار بالأمور المغيبة التي لا يمكن أن يدركها الإنسان إلا بالحس، والحس لا يمكن من ذلك في ذلك الزمن، ويدركه الإنسان بالأمور المغيبة، والمغيبة مردها إلى الوحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. إشارة إلى أن المراحل في ذلك هي إلى 3 مراحل، قد تكون إلى 4. هذه 3 وأولها 40 الأولى، وهي أنه يكون علقة، والعلقة هي القطعة من الدم، والمضغة هي القطعة من اللحم. وهذه في إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ببداية تخلق الإنسان في 40 الأولى. هل يقال بأنه يجوز للإنسان أن يسقط جنينه في 40 الأولى مع إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من التخليق؟ أولا، أجمع العلماء على أن الإنسان في مثل هذه المرحلة أنه لم تنفخ فيه الروح، وأن الإنسان في مثل هذه السن ليست ديته كدية غيره ممن نفخت فيه الروح. وأما من جهة الإسقاط، هل يجوز ذلك على سبيل التعمد أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة ومن الحنابلة إلى أنه يكره للإنسان أن يسقط الجنين إلا لحاجة، قالوا: ولا يحرم عليه. وذهب جماعة من الفقهاء إلى جواز ذلك ما وجد حاجة ولو قلت، باعتبار أنه لم يتخلق، ما لم يخالف ذلك مقصودا شرعيا من المقاصد، أو كان السبب في ذلك شيئا من الأسباب التي نهى الشارع عنها، منها ما جاء في حديث أبي هريرة مما تقدم معنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. فإذا كان الدافع إلى ذلك خشية الفقر أو الفاقة أو العوز، فإن هذا يقال بكراهته. وذهب بعض الفقهاء، وهو مروي عن الإمام مالك عليه رحمة الله، ورواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، وذهب إليه جماعة من المحققين، رجحه الحافظ بن رجب والعز بن عبد السلام، وقال به أبو الفرج ابن الجوزي، إلى أنه يحرم إسقاط الجنين ولو في 40 الأولى. قالوا: وذلك أنه يظهر فيه الإعجاز، إعجاز الله جل وعلا ببدء تخلق الإنسان وامتنانه، وهذا يعارض ظاهر حكمة الله جل وعلا من بداية إنشاء الجنين والنظر في سبيله، وهذا محرم. وأما قبل ذلك العزل، فقال جمهور العلماء: لأن العزل جائز إذا كان ثمة حاجة باعتبار عدم ورود التخلق عليه. وأما المسألة التي يذكرها الفقهاء في أبواب العدة المتعلقة بتخلق الجنين، ثمة مسائل متعددة في هذا الباب، منها ما يتعلق بعدة المرأة التي توفي عنها زوجها، أو طلقها زوجها، من جهة براءة رحمها، فإن الرحم يبرأ بوضع ما في البطن، لكن لو وضعت المرأة ما في بطنها في الأربعين الأولى هل يقال بأن المرأة في مثل هذا يكون قد انتهت من عدتها؟ أولا، قد أجمع العلماء على أن الإنسان إذا ولد ولادة تامة وكان حيا أنها بذلك قد وضعت حملها المقصود شرعا، وإنما اختلفوا فيما كان قبل ذلك، يعني عند تصور الإنسان، إذا تصور الإنسان وظهرت صورته وملامحه من جهة يديه وعينيه ونحو ذلك، قالوا فإنها بوضعها لمولودها ذلك تكون قد وضعت حملها، وهذا يظهر في انتهاء الأربعين الثانية، يعني في 81 يوما تظهر صورة الإنسان من جهة ملامحه وإن لم ينشز من جهة العظم. قالوا وإذا وضعته على هذا النحو، فعلى قول جمهور العلماء أنها وضعت المولود الذي تنتهي به عدتها، وهذا قول جماهير العلماء من الشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم ومن الحنابلة، ومنهم من قال أنها إن وضعت مولودا ولو قبل ذلك أنها تبرأ من ذلك لأنه يظهر منه براءة الرحم، وذهب إلى هذا غير واحد من الفقهاء من المالكية والحنفية، وصاب من ذلك أن المرأة يعتبر وضعها للحمل في بداية الأربعين الثالثة، يعني في إتمام الثمانين. وبعض العلماء يرد ذلك إلى الخبرة من أهل النساء القابلة، فتنظر القابلة إذا كان قد تخلق الجنين فإنها لا حرج عليها، لا، فإنه يقال أن المرأة بذلك تخرج من عدتها، ويلزم من ذلك لوازم منها النفاس، هل ما يخرج منها من دم يعد نفاسا أم لا؟ إذا قلنا بالتخلق وأنها بهذا القدر تخرج من عدتها فإن ما خرج منها من الدم يعد نفاسا، سواء كان دما أو كان كدرة أو صفرة أو غير ذلك من الألوان التي تخرج من المرأة النفساء. ومن المسائل أيضا في هذا الباب مما يتعلق يذكره الفقهاء من المعاصرين ويذكره بعض الفقهاء ممن تقدم، من ما يسمى بتنظيم النسل أو تحديده. تنظيم النسل وتحديده يختلفان، فتحديد النسل هو تحديد الأبناء بعدد معين، فهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز عند عامة العلماء. وأما تنظيمه، دعنا تنظيم النسل، يعني أن الإنسان يحرص على أن زوجته لا تحمل هذه السنة، باعتبار أنه يريد أنه في كل حول ونصف أو في كل حولين أو في كل ثلاثة مولود، لأسباب متنوعة تختلف في حال الناس من جهة التربية، ومن جهة أيضا صحة الرجل أو صحة المرأة ونحو ذلك، أن تكون المرأة ضعيفة في صحتها وتخشى على نفسها المرض، فإنه لا تعود إلى نشاطها وقوة بدنها إلا بعد حولين ونحو ذلك، فإن هذا مما لا حرج فيه. وأما إذا كان التنظيم سببه من الأمور التي نفاها الشارع، كشخص يقول مثلا أريد أن أنظم النسل كل سنتين وذلك أن الرزق يأتيني كل سنتين من المال، كأن يكون مثلا عنده مزرعة أو عنده مثلا وظيفة، وهذه الوظيفة يأتيه مثلا مبلغ مالي على رأس السنة ونحو ذلك، أو يربط مثلا المواليد على حسب علاواته في وظيفته ونحو ذلك، وهذا نقول هذا لا يجوز، باعتبار أنه حدد النسل بأمر هو في حكم الله جل وعلا، ونفى الشارع الوأد أو تحديد النسل على هذا، وذلك أن الأرزاق هي بأمر الله سبحانه وتعالى، فلا يسور الإنسان أن يعلق الأمر بذاته بذاته، وإنما يحيله ويكله إلى الله جل وعلا. أما ما يتعلق بالأمور التي الأسباب السابقة، مسائل الصحية أو مسائل الزمن ونحو ذلك، الإنسان مثلا يكون في بلد غربة أو في بلد محاربين أو نحو ذلك، فإنه يقال أنه يسوغ للإنسان تحديد النسل، ولا حرج عليه. كثير مما يتكلمون على مسائل تحديد النسل يخشون الفاقة، ولهذا الدول المادية تتكلم على مسألة تحديد النسل من جهة الكثافة السكانية والازدحام وآثار ذلك. قرأت كلاما لأحد الكتاب يتكلم على مسائل التكاثر والتناسل، ويعلق على مسألة تركيب الكون، وذلك أن الكون لا يمكن أن يزدحم، لا يمكن أن يزدحم نظريا على تباين مخلوقاته، سواء كان من الإنس أو كان من الجن أو كان من الحيوانات. وقال أنه لا يمكن لبهائم في حظيرة أن تتوالد من نفسها ولادة تزيد على قدر الحظيرة حتى تفسد عليها الحظيرة. ويضرب لذلك مثالا، وهو أنه يقول أن الطيور مثلا في كالحمام ونحو ذلك، إذا وضعتها مثلا في صندوق لا يمكن أن تتكاثر بزيادة على الصندوق، وهي بهيمة. وهذا ليس على سبيل العمد، وإنما على نحو فطري قدري، ويهيئ الله جل وعلا فطر الناس عليه. ولهذا لا يمكن أن تضيق الأرض بالناس، لهذا وصف الله جل وعلا الأرض بأنها مبسوطة وأنها واسعة، والسعة هنا مضطردة، وهذا حكم قدري باقي. والذي يخشى من عدم سعة الأرض على الناس ثم يقوم بتحديد النسل فيما أرى هذا إشارة إلى ضعف الإيمان وتغليب الجانب المادي، تغليب جانب المادي. قد يقول قائل إن بعض النظريات المادية قد تخالف هذا الكلام، وذلك أن الأرض أو البنايات تضيق. نقول الشرع قال الأرض لا تضيق، أما البنايات فتضيق، لأنكم أنتم الذين ضوقتموها، أما بالنسبة للأرض فهي واسعة. وقد يقول قائل إن دولتنا أو مدينتنا تضيق بالناس والمواليد، نقول الشرع ما حكم على الدولة ونحو ذلك. ولهذا أمر الله عز وجل بتوسيع رقعة الإسلام بالجهاد وفتح الأراضي ونحو ذلك حتى ينتشر الناس في الأرض. إذن من يتكلم بهذا الكلام هو لم يأخذ بمجموع أسباب الشريعة على سبيل العموم حتى تتهيأ له الأسباب، وإنما يريد أن يأخذ بباب واحد وهو منع الإسلام لتحديد النسل ثم يأخذ به على سبيل التخصيص. فنقول الشريعة قد جاءت بأمور يتمم بعضها بعضا وتكتمل من جهة تركيب كون الناس وسعادتهم ومعيشتهم، لهذا أمر الله عز وجل الأمة أن تكون أمة واحدة، فلا يضيق بلد من بلدان المسلمين ويتسع آخر. كذلك أيضا لا تضيق البلدان على المسلمين ثم يشكون من ضيقها وينظرون إلى نصوص الشريعة التي تمنع من تحديد النسل ثم يعطلون أبواب الجهاد وهي توسيع رقعة المسلمين. إذن فثمة خلل قد عطل في هذا الأمر، ونظروا إلى باب واحد من أبواب الشريعة، والشريعة جاءت على سبيل التمام والكمال. وفي حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى هذا من بيان أمر غيبي، وهو أن الله جل وعلا يقدر للعبد الذي يخلقه الله جل وعلا للإنسان من جهة الأجل ومن جهة الرزق ومن جهة السعادة والشقاوة، وهو في بطن أمه. والكتابة هنا تحمل على الحقيقة، أنه يكتب على الحقيقة. جاء في بعض المرويات أن الكتابة تكون على الجبين الشقاوة، وفي بعض ألفاظ حديث حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله تعالى. وفي هذا أيضا أنه ينبغي الإنسان أن يكل أمر هذه الأمور إلى الله جل وعلا، من جهة الأعمار ومن جهة الأرزاق ومن جهة الشقاوة والسعادة. الشقاوة والسعادة هي على معانيها العامة، الشقاوة في الدنيا والشقاوة في الآخرة. فربما يشقى الإنسان في دنياه ولكنه من جهة الحقيقة سعيد عند الله جل وعلا، كالذي مثلا يشرد ويبعد ويضيق عليه في عيشه ونحو ذلك، أو يقتل أو يصلب بحق ونحو ذلك، يكون هذا ضرب من ضروب الشقاوة عليه في الدنيا ونكون من أهل السعادة. ومن الناس من يجمع الله جل وعلا له سعادة في دنيا وسعادة في أخرى، ومن الناس من يجمع الله جل وعلا له شيء من السعادة في دنيا وشيء من الشقاوة وشيء من السعادة في الآخرة وشيء من الشقاوة فيها، كالمؤمنين الذين يدخلهم الله جل وعلا النار، هذا نوع شقاوة ثم تكون عاقبتهم في الجنة، وهذا نوع من أنواع السعادة. فتكون الشقاوة والسعادة هي مسألة نسبية، شقي بقدر كذا وسعيد بقدر كذا كذا، والله جل وعلا لا يقدر الإنسان المؤمن شقاوة في دنياه محضة إلا ويكون عاقبتها للإنسان خيرا، وهي من جهة المآل والعاقبة تسمى سعادة، ومن جهة النظرة على التجزئة تسمى في ذاتها شقاوة. أما بالنسبة للآخرة فإن من دخل النار يعد شقيا بنوع شقاوة ولو كان مآله إلى الجنة، وذلك أن النار هي دار الشقاوة، فمن كتب الله جل وعلا له عتق منها يكون مآله إلى سعادة، والسعادة هنا أعظم من الشقاوة. ومن الناس من تكون شقاوته أبدية، وهم الكفار والمنافقون الخلص. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أحوال الإنسان بكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقسم على ذلك أن العبرة بالخواتيم، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث السهل كما في البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم، يعني ما يقدر الله جل وعلا على الإنسان في الآخرة بما يختم له من عمله. لهذا الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله، يعني يهدم ما قبلها، وكذلك خاتمة الإنسان يمحو الله جل وعلا به ما مضى من عمله، فإن تاب في آخر أمره تاب الله جل وعلا عليه. كذلك أيضا في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنوع من التفصيل في مسألة الخواتيم، قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا دل إشارة إلى أن الإنسان يكتب له ما قدره الله جل وعلا عليه في مسألة الرزق ومسألة النار ومسألة الجنة. هنا الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مسألة التفصيل في أمر النار وما يتعلق بأمر الشقاوة والسعادة، وما ذكر التفصيل بالنسبة للرزق، وهو أن الإنسان ربما يكون فقيرا أو يعمل عملا يخالف أسباب الغنى فيغنيه الله جل وعلا. ومن الناس من يأخذ بأسباب الغنى ثم يفقره الله جل وعلا، وهذا نظر إلى عاقبة عمل الإنسان. قد يضارب الإنسان ويأخذ بأسباب الغنى ويهلك عمره ولكن عاقبته إلى فقر. كذلك أيضا قد يأخذ الإنسان بأسباب الفقر ويدع الغنى ثم تأتيه الدنيا وهي طائعة. وهذا إشارة إلى أن هذه الأمور الثلاثة مردها إلى القدر المحض لا إلى ذكاء الإنسان وحنكته. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى: إن الإنسان ليكون له الشيء من أمر الإمارة أو التجارة حتى يدنو منها بيده، فينظر الله جل وعلا إليه فيقول لملائكته: اصرفوه عنها، فينصرف عنها، فيتظنى: غلبني فلان وغلبني فلان، وما هو إلا الله سبحانه وتعالى. ومرد هذا أن الله جل وعلا يقدر على الإنسان هذه الأشياء الثلاثة. وإنما نص النبي عليه الصلاة والسلام على مسألة الجنة والنار إشارة إلى أن ما كان دونها من أمر الدنيا وأقدار الأعمار من باب أولى. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمر الجنة. ولهذا كثير من الناس لا يدخل عقله شيء من أمثال تحليلات الأمور المحسوسة، كالإنسان مثلا يكون من أهل الحنكة في أمر التجارة ثم يقال أنه كيف يخسر، أو من عدم الإقبال على الدنيا ثم يغتني الإنسان، لا يدخل ذهنه هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ بما هو أبعد من ذلك حتى يدخل فيه ما دونه، أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة طول حياته حتى يكون ما بينه وبينه إلا ذراع، والذراع هو من أطراف الأصابع إلى المرفق، يعني بينه وبينه شيء يسير، فيعمل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا إذا كان يعمل بعمل أهل الجنة، ظاهره في الدنيا إذا كان يعمل بعمل أهل الغنى، ولكنه إذا جاء القطاف قطاف الثمار يكون من أهل الخسارة فيكتب عليه الخسارة. وعكسه أيضا من يعمل بعمل أهل النار حتى يكون ما بينه وبين الإذرة فيسبق عليه الكتاب فيعمل أهل الجنة فيدخلها، كذلك من يأخذ بأسباب الفقر والإعراض عن الدنيا حتى إذا دنت أسبابه أغناه الله جل وعلا من فضله، فإذا تحقق هذا في أهل الجنة والنار كذلك أيضا في أهل الغنى والفقر. كذلك أيضا هو في أمور الآجال والأقدار، في أجال الإنسان قد يأخذ بأسباب الهلاك فينجو، وقد يأخذ الإنسان بأسباب السلامة فيهلك. ولهذا تجد من الناس من يعتني بصحته ويأخذ بأسباب السلامة ويبالغ في ذلك، يقصر عمره عن الشخص الذي يأخذ بأسباب الهلاك، فتجده في الثغور يجاهد في سبيل الله ويتعرض لمواضع الهلكة فتجده أطول الناس أعمارا، وهذا أمرها ومردها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت هذه الأمور من جهة المحسوس لا يدركها الإنسان مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبعد من ذلك ومسألة الجنة والنار. ولهذا خالد بن الوليد كان أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إقداما وأكثرهم غزوا، حتى لما كان على فراشه قال: ها أنا على فراشي لا يوجد في جسدي موضع أصابع إلا وفيه رمية بسهم أو طعنة برمح أو ضربة بسيف، وها أنا أموت على فراشي لا نامت أعين الجبناء. والمراد من هذا أن تعرض الإنسان لأسباب الهلاك وتعرضه كذلك لأسباب الغناء لا يخول الحكم عليه أنه من أهل الهلاك، والمعلومة بالخبرة أن مرد ذلك هو إلى تقدير الله سبحانه وتعالى للإنسان، وإنما هذه أمور من الأسباب التي يأمر الله جل وعلا بالأخذ بها، فقد تتحصل الإنسان وقد لا تتحصل، والغالب أن الغايات هي مربوطة بأسبابها، وهذا امتحان من الله جل وعلا واختبار. لهذا ما يتعلق في أمر الجنة أمر الله سبحانه وتعالى بسلوك الصراط المستقيم وعدم الحيد عنه يمينا ولا شمالا، لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للثقفي لما جاءه وسأله وقال: قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله فاستقم، يعني استقم على ما أنت عليه، إيمانك شيء استقامتك شيء، لأنك لو لم تستقم على هذا الأمر فإن تكست عن العمل فترة ربما أتتك المنية فختم لك بذلك. لهذا ينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه كما يحتاط أهل الدنيا لدنياهم، كذلك أيضا ينبغي ألا يحكم لأحد في ظاهر أمره أنه من أهل الجنة حتى يختم له بذلك، ولا أيضا يحكم لإنسان أنه من أهل النار حتى يختم له بذلك على سبيل اليقين. ومرد الناس والخلق هم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ما يتعلق به لنحتاج إليها، لأن المعارض نوع من الكذب، المعارض نوع من الكذب وهي مندوحة عنه، نحتاج إليها لا بس. لو كان على هذا كل كلام تقوله وله معنى من الصحة لأصبح الناس يكذبون، كأن تقول لي رأيت معاذا، أقول لك لا وأنا رأيته وأقصد ما رأيته في المنام ونحو ذلك، فهذا الكلام إذا لم يحتج إليه الإنسان يعد كذاب، ولكن يحتاج إليه وألجي إليه يقوله ويتأول. نعم نعم نعم، كيف يقول؟ كيف البيان بأمثلة؟ البيان بأمثلة كمسألتنا مثلا هنا في مسألة خطاب الفرد يختلف عن خطاب الجماعة، وإذا كان الفرد يخاطب بالكراهة في الأغلب أن الجماعة في ذات المسألة يخاطبون بالتحريم. مثال: إذا أتاني شخص وقال لي إن زوجتي مثلا تريد أن تسقط، وعندها كذا وكذا وكذا، وأرى أن هذه الأمور ليست من الأسباب المسوغة للإسقاط، قد أقول له تسقط ولا بأس، لكن ولا آثم بذلك، جيد، باعتبار أن هذا ليس أمرا قطعيا، ولكن هل لي أن أخاطب الناس عموما أنه يجوز لكل أحد حملت زوجته ويريد أن يسقط ولو قبل نفخ الروح أن هذا باب جائز للناس عامة؟ لا، نجد أن هذا لا ينزل، يرتفع في أبواب الكراهة للفرد، يرتفع عند الجماعة إلى التحريم، وهذا هو أصل باب سد الذرائع. كذلك أيضا في أبواب الاستحباب للأفراد، إذا خاطبت فرد في الاستحباب بالنسبة للجماعة يكون على التأكيد ويأتي بصيغة الوجوب، وهذا أيضا له نظائر كثيرة فيما يتعلق مثلا على سبيل المثال في بعض مثلا على سبيل المثال الصدق في بعض الأقوال ونحو ذلك التي فيها عذر ومندوحة للإنسان، مثلا كان يقول مثلا هل يسوغ لي أن أعرض بهذا القول بفلان لمصلحة تخصني ونحو ذلك، نقول أقول له لا حرج في هذا في هذه الصورة، لكن تجد أني إذا قلت في هذا الأمر أقول إن الصدق واجب ولا أقول أنه مستحب، وهذا يأتي مثلا في بعض المسائل الفقهية على سبيل مما من فتاوى الخاصة مما لا يتعلق بالعامة، مثال هذا في الرجل مثلا في مسألة الظفر عند الفقهاء، إذا أتاني رجل وقال لي إن فلانا سرق غنمي الماشية، جاء إلى الحظيرة وسرق الماشية وأخذها إلى حياضي ولا بينة عندي، ماذا أفعل؟ حينما تقرر هذه المسألة نقول أن إذا كان عندك بينة هذه دعوة، إذا كان لديك بينة وللأصل فهو ماله ودعواك مردودة إليك، لكن حينما تأتيني تقول أنا أستفتي وهذا قد سرق غنمي ولكني أستطيع أن آتي إلى الليل وأفتح باب الحظيرة وأخذ الغنم حقتي ولا يضرني شيء من غير مفسدة، نقول اسري إليها بالليل وخذها وامضي ونحو ذلك، لكن هل يسوغ للإنسان أن من وجد ماله عند غيره وليس عنده بينة عليه أن يسطو على بيت من سرقه ويعيد حقه؟ يسوغ هذا؟ لا يسوغ. لماذا؟ وإن كان على سبيل الأفراد إذا نظرت في حالة بعينها جاز لك أن تفعل ذلك، وإلا من جهة العموم من جهة عامة الناس تستباح الأموال، كل يقول وقد يكون صادقين لكن تكون فوضى، وهذا بهذا تعلقت مسألة باب سد الذرائع في باب الكراهة وباب الاستحباب على التغليب. هذه يقول بها البعض فقهاء المتأخرين المالكية في مسألة تحديد النسل لفساد الزمان وصعوبة التربية وكثرة مداخل الفتن على الذريات ونحو ذلك، أحد متأخري المالكية قال في هذا أظن توفي من 40 سنة ونحو ذلك، وقال يحرم إنجاب الأبناء، هذا من 40 سنة، يعني قول باطل لا يعول عليه وقول شاذ أو ينبغي أن لا يحكى، ولكن مجالس طلاب العلم لا يكون قول هذا معتد به فلا أن ينقل في موضع الخلاف. نعم نعم، كيف تكون هنا إما الكتابة بعد 40 الأولى، هذا لي على التفصيل الدقيق والترتيب الدقيق، أما على سبيل الإجمال وهذه الرواية في مسلم، وأما على سبيل الإجمال يقال أن الكتابة كتابتان على قول بعضهم، كتابة بعد 40 الأولى وكتابة بعد 40 الثالثة، ويحتمل أنها كتابة واحدة وهي الكتابة بعد 40 الأولى، لأن الكتابة ذكرا بعد 40 الثالثة لا يخالف ذكرها بعد 40 الأولى، لأن ثم قد تكون لترتيب الفعل وتكون لترتيب الإخبار كما تقدم الكلام عليه مرارا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.